بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد المفرق بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته في من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية إخوانه وسر روحانيته، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك على آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من موارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا جبار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الجبار وعلى آله، الذي جبرت به الأكوان فخرجت من العدم إلى الوجود على وفق المشيئة، صلاة تجبر بها كسرنا وتمدنا بقوة نجبر بها شهواتنا فلا نعصيك، وأنفسنا فلا تهوى إلا إياك، وقلوبنا فلا تركن إلا إليك، وأرواحنا فلا تشهد سواك، وأسرارنا فلا تحب غيرك يا رب العالمين. اللهم يا متكبر، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتكبر وعلى آله، الذي تواضع لعظمتك فجعلته سيد ولد آدم وإماما للأنبياء والمرسلين، صلاة تزيل بها عنا كل كبر حتى نتوج عبوديتنا بالذل والانكسار، ونتحقق بالافتقار والاضطرار الذي هو سبب لقبول الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا خالق الأكوان، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الخالق وعلى آله، الذي خلقته في أحسن تقويم، صلاة تظهر خلقنا وخلقنا على أحسن تقويم بكمال الإيمان والأعمال الصالحات، متحققين بقولك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا الله، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا أحسن الخالقين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي، المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في قسم الأصول، باب الغنى وباب مقام المراد. باب الغنى، الغنى لا يكون إلا بالاستغناء، والاستغناء لا يكون إلا بالله. حقيقة الاستغناء أن تكون بالله. إذا افتقرت، احتجت شيء افتقرت له، وإذا لم تحتاجه استغنيت عنه يبقى غني. لهذا يقول الناس إذا أرادوا أن يعطوا إنسان صدقة فيأباها يقول عنه استغنى. فالاستغناء هو عدم الحاجة لشيء لكمال القناعة بما عند الله من رزق، فإن ضيق هو من قناعته غنى، وإن وسع فهو من قناعته منفق. وبالتالي الغنى لا يكون إلا بالاستغناء. ولذا يقول الإمام الشافعي: الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا به، يعني لا بالشيء. إذا استغنيت بالشيء كنت فقيرا لهذا الشيء، لكن الغنى الحقيقي أن تستغني عن الشيء، هذا هو أصل الغنى. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجد النبي، يعني ووجدك بمعنى أوجد. ووجدك هنا بمعنى إيه؟ أوجدك، خلقك على هذه الآية. يبقى وجدك عائلا أي خلقك على هيئة تحب أن تعول الناس. عائلا جاية من إيه؟ من إعالة وليس من الفقر. فالنبي كان أغنى الخلق بالله، فالإعالة هنا تأتي من باب حب ألا يرد إنسان إلا بمسألة. كان النبي لا يرد سائل إلا بمسألة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أنه كان يعطي بما ليس في يده. يأتيه من يريد الصدقة والنبي ليس معه الآن شيء، يقول له: اذهب إلى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد. لا يحدد له حتى حد، قال له: ابتع ما شئت، يعني اشتري ما شئت. يعني انت مثلا لو واحد برضو كريم ممكن يقول لك: اشتري في حدود كذا، يحدد لك حد يعني، مش كده؟ لكن شوف النبي بقى غناه واستغنائه وكرمه وحبه ان يقضي حوائج الناس، كان لا يرد سائل. فلما وجده الله على هذه الهيئه، اي اوجده على هذه الهيئه، جعله رحمه للعالمين. فصار هو بالنسبه للاكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى. فما من رحمه تنزل ولا عطاء ينزل ولا رزق ينزل في الاكوان لسائر الاكوان، ملأ الاعلى والملأ الاسفل وما بينهما من خلق الله جميعا، من لدن ان اظهر الله الاكوان الى ان يرث اهل الجنه الجنه واهل النار النار، كل هؤلاء يعطون ما هم فيه من ارزاق مرورا على يد هذا النبي، لانه الرحمه للعالمين. والرحمه تعلقت بالروحانيه التي هي سبقت ظهور الجسديه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: انما انا قاسم والله يعطي، انما انا قاسم والله يعطي. فالرزق من الله خلقا وايجادا، ومن النبي قسما وظهورا. فالنبي قاسم والله يعطي. انظر، قال قاسم والله يعطي، لم يقل اقسم ولكن قاسم. وقاسم اسم فاعل، اسم الفاعل معناه تحقق الصفه بغير تعلق بزمان. دي نقطه مهمه، يعني مش قاسم بمجرد ظهور زمانه، لا، دي غير متعلقه بظهور الزمان، حيث انه هو الذي يقسم حتى ظهور الزمان نفسه. فقال انا قاسم، وجاء والله ايه؟ يعطي لتجدد نواله من الله ليعطي. فيعطي فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، فالله يجدد عطاءه له بصلاته عليه. يبقى صلاة الله على نبيه هو إعطائه ما يكون سببا للرحمة للعالمين، حتى يؤهله أن يكون رحمة للعالمين. ولذا الملائكة تصلي على النبي تستمد منه بصلاتها عليه. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي استمدوا بالصلاة عليه عطاء أهل الخصوص الفائزين فوق عطاء الربوبية الذي يشمل الصالح والطالح. يبقى النبي له عطاء عام ربوبي يشمل كل الخلق بما فيهم إبليس نفسه لأنه من العالمين، وله عطاء ألوهي خاص بأهل التوفيق والسداد، وهذا يكون للمصلين والمسلمين عليه العطاء الخاص. ولذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، امتثالا بفعل أهل الخصوص وهم الملائكة الذين استمدوا خصوصيتهم وخصائصهم وفضائلهم بالصلاة على النبي، فصارت الصلاة على النبي هي غذاؤهم وهي امتداد قوتهم واستمرارهم في طاعة مولاهم. أدي معنى وجدك عائلا فأغنى. ولذا كانت من صفاته إيه؟ يكسب المعروف كده، يقري الضيف، يعينه على نوائب الحق، حتى قبل ظهور نبوته للبشر قالت له كده ستنا خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقري الضيف، تكسب المعروف، تعينه على نوائب الدخل. فهم؟ يبقى في ناس بتفتكر عائلا يعني فقيرا بمعنى قلة المال، هذا المعنى غير مراد في الآية. وجدك عائلا يعني معين، يعني تعول الأكوان بقول الله رحمة للعالمين، وتعول أهل الهداية بقول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأعطاك أسباب الرحمة العامة وأسباب الرحمة الخاصة، فهو قاسم والله يعطي. أدي معنى وجدك عائلا فأغنى. الغنى اسم للملك التام، وده لا يكون إلا لله، لأن الملك التام لا يكون إلا لمالك الملك، مش كده برضو؟ فهو اسم للملك التام، وهو على ثلاث درجات بالنسبة لظهور ظل هذا الملك والملك على عباده، فيظهر ظله على العباد في درجات ثلاث. الناس تتفاوت في درجة في درجات ثلاث. الدرجة الأولى غناء القلب، يبقى قلبك مستغن. الغنى غنى، في غنى قلب، في غنى نفس، وفي غنى روح. الدرجة الأولى غناء القلب، وهو سلامته من السبب، يعني لا يظن أن الله رزقه بسبب، بل هو بسابق عنايته. فهم؟ مش زي قارون قال إنما أتيت على علم عندي، جعل السبب هو الرازق. لا، هنا بقى القلب لا ينظر إلى الأسباب، وإن كان ببدنه يأخذ بها، فبجوارحه يأخذ بالأسباب، وبقلبه يعتقد تمام الاعتقاد أنه مرزوق من الله لا بالسبب. فهم؟ وزي ما قلت لك الإمام الشافعي كان يقول إن الرزق ملوش علاقة بإيه؟ بالملكات. ممكن تبقى عندك ملكات كبيرة جدا وذكاء ما فيش بعد كده ومش لاقي تاكل وجعان، واحد تاني قبله وعنده مليارات، لاحظ الحكاية دي؟ فمش لهاش علاقة بالملكات. وقالها في بيت شعر الإمام الشافعي، قال إيه: أكل العقاب ضيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. يعني الذبابة ايه؟ ضعيف، تاكل الشهد، تقف على العسل ده. والعقاب شوف القوة والطيران وقوة البصر وقوة الافتراس وقوة البدن، كل دي طاقات فيه بالنسبة للذباب ولا حاجة، بياكل الضيف. يبقى علشان تعرف ان الرزق
لا حيلة في الرزق.
فهمت بقى؟
مش تعرفها بس، تعرفها وتعيشها بقلبك. تعيشها بقلبك. يعني في ناس افتكر يقول له ايه؟ انه مستغني بصنعته او بمهنته. لا، انت المفروض تبقى مستغني بالله، بسابق علم الله وقسمة الرزق منه اليه. فهمت بقى؟ دي نقطة مهمة، دي تستشعرها بقلبك. وليس معناها ترك الأسباب، ولكن عدم الالتفات إليها بالقلب. عشان كده قال إيه؟ سلامته من السبب ومسالمته للحكم. المسالمة للحكم اللي هو الانقياد تحت قدر الله، حكم الله. يغني من يشاء، يقدر الرزق على من يشاء، يوسع على من يشاء، يقبل لمن يشاء، فهو راضي على كل حال. إن أجاعك فأنت راضي، وإن أشبعك فأنت راضي. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فده حكم الله في المسألة. وبالتالي يسالم الحكم، يعني إيه؟ يعني يستسلم لقدر الله. فإن أقامك في الفقر لا تتمنى الغنى، وإن أقامك في الغنى لا تتمنى الفقر. إن أقامك في المرض لا تتمنى العافية بقلبك، ولكن تسأل بلسانك تذللا وتعبدا وإظهار لضعف الإيه؟ العبودية. لكن يبقى القلب مستغرب راضي مستعذب ما أقامه الله. ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، وما يخصمش بقى حد. مش كل شوية يقول لك ده ظلمني وده منعني وده ما نقنيش وده خد مني وده ما خدش مني وده أعطاني، ويبقى ليه خصوم. يعلم أن الفاعل هو الله، وأن الخلق ما هم إلا أدوات يحركها القدر كيف شاء. دي وحدة الشهود. فلما يكون عنده وحدة الشهود يقوم يعمل إيه؟ ما يخصمش حد من إيه؟ من المظاهر، لأن الخلق دي مظاهر والظاهر واحد، والله لا يتقيد في المظاهر. وبالتالي يترك مخاصمة المظاهر لرؤيته الظاهر في كل مظهر دون أن يتقيد في مظهر. فهمت؟ وده بسبب إيه؟ علمه بأن الفاعل واحد، والرازق واحد، والمانع واحد، والمعطي واحد، والباسط واحد، والقابض واحد، والمعز واحد، والمذل واحد، فهو الله. فليس مع الواحد واحد، فماذا يخاصم؟ عشان كده ربك بيقول لك ايه؟ فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ حيثما توجهت هو ربك ومولاك، لا تجد إله غيره. عشان كده يقول لك ايه الأول خالص؟ غناء القلب يكون بالعلم، بالعلم، بالعلم بأن السبب غير مؤثر بنفسه، فيسلم عن الاعتماد على السبب. وأن يعلم أن الأمور بقدر، فلا يحب تأجيل شيء أراد الله تعديله، ولا تعديل شيء أراد الله تأخيره، لرضاه بالقضاء والقدر، لأن القضاء هو المقضي والقدر وقت ظهور المقضي. فهمت بقى؟ فالقضاء والقدر الواو دي مش واو تفسير، لا، وليست عطف بيان، ده القضاء له معنى والقدر له معنى. القضاء هو المقضي اللي هو الحكم، والقدر هو وقت ظهور هذا المقضي. يعني ربنا قضى عليك مثلا أن تحصل على مبلغ معين من المال، ده قضاء. وقت حصولك على هذا المال ده قدر، وقت الحصول. فهمت ازاي؟ وعلشان كده لما يعلم ذلك يقوم ايه؟ لا ييأس مما فاته، ولا يفرح بما جاء إليه. فهمت ازاي؟ ربنا بيقول ايه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهمت ازاي؟ فلا تندم لفوات شيء ندم يعتصر قلبك فتمرض، ولا تفرح فرح يميت مراقبة قلبك لربك. فهمت ازاي؟ قم تعيش باستمرار راضي، منعك أو لم يمنعك. فدي كلها علم، لابد أن تعلمه ثم بعد ذلك تعيشه. وعشان كده النبي كان يكره كلمة لو، قال لك لو تفتح عمل الشيطان هتظن انك انت لو كنت عملت كذا ما كانش حصل كذا، لا كان هيحصل كذا. فريحك ربنا عشان ما تندمش وعشان ما يعتصرش قلبك الندم، لان حصرة القلب تؤدي الى مرض البدن. يقول لك ده زعل قوي فجال السكر، زعل قوي وضغطه عالي، ومن ساعتها في العناية المركزة مش مستحمل ضربات الاقدار. فهمت ازاي؟ انما اللي عارف ربه ما يفاجئش بحاجه، كله خير وبركه الحمد لله مقدره، فلا يحزن حزن يمرضه ولا يفرح فرح يطغيه، لكنه انسان ماشي معتدل في امان الله. فهمت؟ لما يعرف كده بقى يسلم من الخصوم، فما يقولش فلان حرمني وفلان اعطاني وفلان ظلمني وفلان اخذ مني، ابدا، ده خد الشر وراح الحمد لله. لما واحد يمنعك من حاجه تقول يا سلام الحمد لله، ربما كانت ايه ومش من نصيبي، ولو كان من نصيبك لازم يصيبك، فتقوم ما تكرهوش، لانه هو اظهر مراد الله في الكون ان مش من نصيبك تاخد دي، فجالك هو منع، ما تقولش بقى ان هو راجل قاسي بقى ومنعني، وتروح بقى تشتكي وتحاربه وتعمل، ما تنفعش. عشان كده امرنا الا ننازع الامر اهله، امرنا الا ننازع الامر اهله. الدرجة الثانية بقى هنا النفس، وهنا غريبة شوية، تملي يقدم النفس على القلب، مش كده؟ لأن هنا قدم القلب على النفس، لأن هنا يقصد النفس الايه المطمئنة، والقلب متقلب ففيه نفس لوامة وتتقلب أحيانا مطمئنة، فراعى أيضا المراعاة إن دي درجة أعلى، فإن ليست مطلق نفس بل هي نفس اطمأنت لما سبق من معلومها أنه لا مفر من القضاء ولا سبب مؤثر بذاته، وبالتالي اطمأنت لما قسمه الله لها، فإيه استغنت غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب لكمال المعرفة. يبقى الأول بالعلم والثاني بالمعرفة، والمعرفة لا تكون إلا بالسلوك والمعايشة، وهي استقامتها على المرغوب، المرغوب اللي هي ايه؟ ما أمرك الله به. إن قدر عليك رزقك المطلوب منك تصبر عليه، تقنع بما قسم الله لك، ولا تحاول إنك أنت تحقد على من وسع الله عليه رزقك. فهمت ازاي؟ تسلم من هذا بقى. علشان كده قال لك استقامتها على المرغوب، يعني استقامتي على مراد الله مني طلبا ونهيا، فتنتهي عما نهاك وتأتمر بما أمرك ولا تطلع لغير مقدورك. فهم؟ إن قدر عليك المرض يبقى هي تستقيم النفس إزاي؟ إنها تصبر ولا تشتكي للخلق. إن قدر عليك الغنى تستقيم إزاي على المرغوب؟ إنك تأخذه من حلال وتنفقه في المراد. إن قدر عليك معصية تستقيم إزاي؟ أنك تقلع عنها وتندم وتتوب. إن قدر عليك نعمة فالمرغوب فيها إيه؟ أداء شكرها، حق شكرها، وهكذا. يبقى لمعنى الاستقامة على المرغوب وسلامتها من المسخوط، يعني لا تسخط على شيء لأن كل شيء من الله، فلا تشتكي الله حتى لنفسك. يعني انت بتشوف العوام كل ما يحصل له مشكلة، يا رب ليه عملت فيا كده وما فيش غيري، هذول عوام، وربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم وبيعاملهم على قدر درجة إيمانهم العامية البسيطة. لكن لو كان من الأولياء يعتبر ان ده محض كبيرة من الكبائر، أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، انه يلوم ربه على شيء قدره عليه، يعني هذا لا يليق. فكل ربنا بيعامله على مقام. فهمت؟ وعشان كده سلامتها من المسخوط، يعني من السخط، فلا تسخط بشيء بل ترضى عن كل شيء، وبراءتها من المراءات، ولا تفعل شيء تحب أن يراه الناس أو لأجل الناس، حيث أنه لا يرى ناس أصلا، هو لا يرى إلا الله. فسواء كان في الخلوة أو في العزلة هو طائع لمولاه في كل أحواله، فلا يتكلف أشياء أمام الناس ويتخفف من ذلك عند خلوته، فيعصى مولاه فيتبرأ من المراءة، ثم يتبرأ حتى من مراءة ذلك في نفسه فيعجب بنفسه، فلا يفعل ذلك حتى لأن يشبع نفسه المطمئنة، بل يفعل ذلك لله، لأن نفسه برضو نفس، فلا يفعل ذلك حتى لأجل نفسه، بل يفعلها لأجل مولاه، ويعتقد ويعتبر أن النفس المطمئنة ما هي إلا محض هبة من الله له، وهو لا يملكه، هذا محض توفيق، فلا يركن للتوفيق بل يركن للموفق. فهم؟ الدرجة الثالثة دي بقى درجة وهبية لا كسب فيها. يبقى الدرجتين الأولين درجات ممكن إنك أنت تبذل مجهود وتراقب نفسك كتير لحد ما إيه تعود نفسك عليه، وأنت ممكن تعود نفسك على أي خلق بإنك تعمله 40 يوم متتالي يصير فيك سجين. 40 يوم متتالي أي خلق، يعني عايز تكون صادق القول، جرب نفسك 40 يوم ما تكذبش كلمة ولو حتى بهزار، كل كلامك صدق بس 40 يوم، وتحاسب نفسك كل يوم. لو لقيت نفسك في يوم انك انت فاتت منك فلتة، ارجع عد من اول واحد لحد ما تكمل 40. عايز مثلا تعود نفسك على صلاة الجماعة ما يفوتكش، جرب نفسك 40 يوم ما يفوتكش تكبيرة الإحرام، يصير بعد ذلك قلبك معلق بالمساجد، حتى لو فاتتك يبقى قلبك معلق بالمساجد. فهم؟ فحتة الأربعين دي مهمة، علشان كده كتير من علماء التربية يهتموا بالأربعينيات دي. فهم؟ ناخد بالنا منها. لما ربك يلاقيك حريص على انك انت تتخلق بالاخلاق الكريمه، يقوم يديلك وهب منه بقى الدرجه الثالثه دي، وهب من الله. الدرجه الثالثه الغنى بالحق، انك تستغنى بقى بالحق قبل معرفه الحكم وقبل معرفه المرغوب. والاولاني كان بالحكم وبالمرغوب، ده الثاني بقى استغنائه بذات الحق، وهو على 3 مراتب. الأولى شهودك ذكره إياك، لا تشهد ذكرك إياه بل اشهد ذكره لك لتذكره. فهمت؟ لا تشهد توفيقك بل اشهد سبق مراده أن تكون موفقا قبل أن يظهر التوفيق عليه. فهمت؟ شهودك ذكره إياك. الثانية دوام مطالعة أولياته، لأنه هو الأول قبل كل شيء وقبل ظهور شيء، فأي شيء يظهر فاعلم أن الله سبق عنده هذا، وأنه أمور يبديها ولا يبتديها. والثالثة الفوز بوجود شهودك ذكره إياك، يعني تنال ذلك فيصير فيك مقام وتستشعر أن الله معك، لأنه هو معكم أينما كنتم. بس ده وهو معكم دي صفة ربوبية، صفة لله، المعية صفة الله، لكن في هذا المقام تشهد أنت هذه المعية، تشهدها فهم وتعيشها. الفوز بوجود شهودك ذكره إياه. شوف سيدنا موسى قالوا ايه؟ كلا إنا لمدركون. قالوا ايه؟ إنا لمدركون. أما قال لهم ايه؟ كلا إن معي ربي سيهدي. شهود المعية. إن معي ربي سيهدي. شفت سيدنا محمد قالوا ايه؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مش كده برضه؟ لا تحزن إن الله معنا. فشهود المعية دي أمر وهبي يعطيه الله لمن تحقق بالمقامات الأولى. مكافأة بقى، لأن ربنا يعطي ويبسط بقى الرسالة. فنسأل الله أن يحققنا بهذه الحقائق. ومقام الغنى ومقام الفقر متلازمان، فكلما افتقرت إليه كلما أغناك به. فهم؟ مقام الفقر اللي احنا اتكلمنا عليه الأسبوع الماضي، لا يتحقق مقام الغنى إلا بمقام الفقر، فهو وجهان لعملة واحدة. فكل غني بالله هو فقير لله. فهمت بقى؟ فالفقر إلى الله يحقق الغنى بالله. النفي والإثبات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العجز عن الإدراك هو عين الإدراك، النفي والإثبات. زي ما قلنا مهمة الحكاية دي. العجز عن الشكر هو عين الشكر. لما سيدنا داود قال للرب: كيف أشكرك يا ربي وشكرك يحتاج لشكر؟ فإني عجزت عن شكرك. قال: ذاك شكرك، شكرك إياي. يعني شعورك بالعجز ده هو ده الشكر. فهم؟ باب مقام المراد. احنا قلنا في باب الإرادة قبل كده، الإرادة اللي هي مقام المريد. هنا بقى مقام المراد. والمراد هو ايه؟ المجتبى المحبوب. والمريد هو المحب. مش كده برضه؟ قال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني معناه المراد يأتيه الأشياء دون أن ينتظر ولا يتوقعها ولا يبحث عنها، تأتيه كده بغتة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كنت ترجو، يعني لو كنت تسعى لذلك ولا تتشوف لذلك، ولكنها فضل الله عليك أن ألقى إليك الكتاب رحمة من ربك. فالمريد يسعى والمراد يسعى إليه. فهمت بقى؟ برضو كل مريد مراد وكل مراد مريد. خد بالك الحتة دي مهمة. يعني لا يكون مريدا إلا إذا كان مرادا، مرادا أن يكون مريد. لكن الناس تتفاوت، في ناس تراد للحضرة وفي ناس تراد للسلوك. فالمريد مراد للسلوك فتلاقيه مشغول بالسلوك، والمراد مراد للحضرة فتلاقيه مشغول بالمعارف. فهم؟ يعني واحد مشغول بالسلوك إلى الله وهو مراد لهذا السلوك. والذين جعلوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك مراد لإشراق المعارف والمعاني في قلبه دون تحرك منه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحراء. فتجد الجبال دول اللي هم العلماء الراسخين، تجده مش مجتهد في العبادة كتير، لكن المعاني تمر في قلبه مر الصحراء. فالناس فاكرينه ثابت وهو لا يثبت على معرفة، بل تتوالى المعارف على قلبه بحيث أنه لا يتحرك من سرعته، من سرعة تواليه. عارف أنت ساعات من سرعة الشيء تفقد أنك أنت تهتز له. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وده نموذج للمرادين للحضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بين انا نائم، حديث في البخاري، بين انا نائم اذ اوتيت مفاتح خزائن الارض. شوف نائم يعني ايه؟ يعني لا اتشوفها. فجات له ايه؟ مفاتح خزائن الارض. اوتيت يعني حتى كمان مش مدت ايدي خدتها، ده هي ايه؟ جات له كده جوه ايدي. وهو نائم يعني غافل عن النظر إليه، حيث أنه في كمال النظر لمولاه لأنه مراد. فهمت؟ فدي نقط مهمة تاخد بالك منها، أن هناك أهل حضرة وهناك أهل طريق، وهناك نوع الشيخ الكامل اللي انت تتعلم منه، لان الاهل الطريق فقط دون المعاني يتعبك، هيفضل يشغلك ليل نهار مش فاضي تنام، كل ما يشوفك نايم يأنبك، انت نايم وانت في قيامه هتتأم في القبر، قوم صلي، قوم كل، قوم اعمل، قوم اقرا، يشغلك وصايم على طول وقايم على طول. فده دول ايه؟ اهل الطريق اللي هم السالكين دون ان تكون عندهم المعارف. واهل المعارف يعطلك، هو اصلا قاعد المعارف كلها بتجيله في قلبه، يوم كل ما تحاول تحرك يا عدد، وانت اصلا بتقعد جنبه في غفلة وهو قاعد في ذكر، ففي الاخر يضرك. فهمت ازاي؟ لان هو جرك الى مقام انت مش فيه. لكن اهل الكمال اللي هو اهل السلوك والمعارف في علم واحد، فيعطي لكل واحد دواء. فهمت؟ وده الشيخ المربي الكامل اللي يسمى ربنا، بيقول يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد، يبقى يجتبي ده المراد، ويهدي اليه من يريد اللي هو المريد، يبقى في مريد ومراد. اكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المراد والمريد اثنين، وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد، لان الناس درجات برضه. وانما اشاروا باسم المراد الى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر، ورد خبر ان لله ضنائن لا يبتليهم ويعافيهم حتى مماتهم، يعني لا يبتليهم بالمعاصي، يعني حتى لو حاول يعصم ربنا ما يوفقوش ليه، ولو عصم ربنا يذيقه وبال المعصيه فما ينغمس فيه، ينزع منه حتى لذة المعصية فيقوم ما يعملهاش تاني، ولا يبقى إلا مرارتها. أدي معنى إيه؟ لا يبتليهم، يعني لا يبتليهم بالمعاصي، بفعل المعاصي حفظا له، وإيه؟ ويعافيهم حتى يميتهم، يحييهم في العافية حتى يميتهم، في العافية يعني في الطاعة وفي ذكر الله وفي مراقبة الله حتى يميتهم. فدول ضناه لله، إن كانوا أنبياء فهم معصومون، وإن كانوا أولياء فهم محفوظون. وللمراد ثلاث درجات، الدرجة الأولى لما يبقى لسه نفسه ليها نوازع شهوات، يقوم ربنا يعصم العبد وهو يستشرف الجفاء اضطرارا، يعني هو عايز يعصم يقوم ربنا يحفظه يمنع عنه المعصية، عايز يشرب خمر لأن أصحابه قالوا له ده الخمرة دي بتعمل كده نشوة وحلاوة وتبقى فرحان كده وبتاع، وهو عنده اكتئاب ومقبوض قلبه، فقال إيه؟ طب ما جرب، نفسه قالت له جرب، وبعدين لما تخف تبقى تتوب يا أخي، ما ربنا فضله واسع، يقوم يعزم وينزل يلاقي كل الخمرجية قافلين، يقوم ربنا يعصمه، أو يشتريها ويجي يدوقها يقوم يدوق مرارتها، يفضل يتآيى يومين ويجي له تسمم مع إنه ما دخلش في بقه. يبقى ربنا عايز يحفظه يبعده. فهمت إزاي؟ يقعد مع أهل المعاصي يوصل يجي له صداع، مش قادر، مش مبسوط، مع إن هم كلهم مبسوطين. أول ما يقعد مع أهل الذكر تلاقيه يبقى نشيط حلو، يقعد مع أهل المعاصي ما يبقاش قاعد مبسوط، مع إنه هو كان رايح يفرفش نفسه لكن ما لقيهاش فيها فرفشه. يقوم ربنا ينزع منه حلاوه ايه؟ الشهوه. فاهم؟ ان يعصم العبد وهو يستشرف للجفاء، للجفاء للمعصيه او للشهوه او للغفله. شوف انت نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صابر بيقول ايه؟ ما نزعتني نفسي ان البو ايام الجاهليه الا مره قلت لغلام كان يرعى معي، وكان هناك عرس في الجاهليه، يعني ارعى غنمي حتى اذهب الى هذا العرس، يعني ألهو كما يلهو الصبيان. فلما مشي النبي شويه قبل ما يوصل للعرس ضرب عليه النوم فنام لحد ما العرس خلص، وبعدين صحي راح لايه؟ لا العرس خلص. شوف الحماية، الحماية يجب أن يعصب العبد وهو يستشرف للجفاء اضطرارا بتبغيض الشهوات. كل ما يعمل حاجة يجي يجرب يشرب دخان، يقعد يكح ويجيله سعال والتهاب رئوي من أول نفس، يوم يحرم ما يعملش كده. فهمت ازاي؟ يجي يقولوا له والله إذا الجماعة دول عندهم مثلا بيقعدوا يغنوا ويعملوا ويرقصوا طول الليل ويفرفشوا، وانت راجل كده مقبول، تعال نفرفشك شويه. يروح هناك يجيله صداع ويجيله زغلله ويجيله قرف ويزداد همه، يروح سايبه. فاهم؟ يعني حتى لو فعل المعصيه ما يلاقيهاش ليها لذه. فاهم؟ وتعويق الملاذ، لو كان اكل حرام يوم ربنا يجعله يجي له مغص ويقعد يتآية ويسأل، يتآية ويسأل عشان يطهر جسمه من الحرام. شفت قد ايه؟ يبقى ايه؟ وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطف عليه إكراها. إكراها يعني نفسه متشوفة، لكن ربنا بيسد له كل باب للمعصية. كل ما يحاول يفتح باب معصية يلاقيه مسدود. فاهم؟ يبقى ده دليل انه مراد. دي الدرجة الأولى اللي هو لسه نفسه بتحدثه. الدرجة الثانية أن يضع للعبد عوارض النقص، يعني ما يخلوش يظهر فيه مظاهر نقص أبدا، يجعله كده في حال كمال باستمرار. هو يحاول ينقص نفسه، يقوم الناس يقولوا إيه؟ يا سلام ده كامل. يعني أنا مرة حصل لي في امتحان الشفا وفي الدكتوراه، بيسألني الأساتذة سؤال، فقلت له إيه؟ I don't know. يعني جاهل. I don't know يعني إيه؟ يعني جاهل، المفروض إن أنت جاي تمتحن، مفيش حاجة اسمها مش عارف. سؤال إجابة، مش عارف إجابة، يقوم سبحان الله، يقوم ربنا عشان يسترني قدامهم، يقوم واحد يقول للتاني وأنا سامعه، يقول شوف واثق من معلومات، إمتى يقول مش عارف وإمتى يقول عارف؟ يعني حولها لميزة، حاجة سبحان الله، يبقى ربنا بيسترها بقى. يعني التاني حولها لميزة. واخد بالك؟ لما ربك يريد أن يسترك يبقى في عوارض نقص عليك، لكن إيه؟ يقول لك شوف ما يحبش يخمن. دي جميلة كويسة، من قال لا أدري فقد أفتى. سلام إيه؟ يبقى نجحني وأنا مش عارف. الله، يبقى سد إيه؟ سد عوارض الناس. فهمت بقى المسألة؟ تحصل الحكاية دي. أن يضع عن العبد عوارض النقص. يجي مثلا يعمل حاجة يوم حتى ما يتقنهاش قوي، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعلها تنجح. هو ما اتقنهاش، هو عارف إنه ما اتقنهاش قوي. لكن سبحان الله يلاقيها حلو وتلاقيها ناجحة وتؤتي ثمارها. والتاني قاعد يحاسبك ويعمل طول انه يحس بالملي وتيجي يفشل في الاخر. وانت ملكلكها ونجح، حاجه غريبه. يبقى ربك يريد ايه؟ ان يسد عليك عوارض النقص. دي ده دليلك مراد عند الله. لا يريد انه يخزيك امام الخلق. ما انك انت مخزي في حياتك. فهمت ازاي؟ لكن هو مش عايز يعريك امام الخلق. ليه؟ لانه بيحبك. لان المراد ده محبوب. فهمت؟ والمحبوب مستور. فهمت؟ أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة، فما يقفش موقف يلام عليه. الموقف اللي هيلام عليه وهو رايحه ربنا يمنعه يوصل. كاوتش العربية ينام، العربية تعطل، لأنه لو كان راح ووصل في ميعاده كان هيتعرض لمواقف، كان الناس تلومه ليه أنت عملت كده؟ يقوم ربنا يمنعه من باب، فلا يتعرض للوم. فاهم؟ حميه كده من باب، من اول باول. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ان يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائم ويملكه عواقب الهفوات، وحتى اما تصدر منه فلته يقوم ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل لها عاقبة. يستر. فهمت ازاي؟ ما يأخذوش عليها. كما فعل بسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في قتل الخيل، فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل. يعني يقال ان سيدنا سليمان انشغل بمراقبة ملكه عن صلاة العصر، فربنا سبحانه وتعالى لم يلقي عليه لائمة بل حمله على الريح. فهمت ازاي؟ لأنه لم ينشغل بالنعمة عن المنعم، بل انشغل بالمنعم في النعمة. فهمت؟ فلما ربنا رأى بهذه الحالة، ويقال انه ما قتلهاش ولا حاجة، ده مسح على أعناقها ايه، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. بعض المفسرين قال لك يعني قتلها وذبحها، بس هذا لا يليق ان يكون فعل سفيه، لان ده فعل سفيه. طب ليه يقتلها بلا فائده؟ فهمت؟ فدي سفاهه، والانبياء منزهه من السفاهات، واخد بالك؟ وبالتالي ومسح عليها، واخد بالك؟ ايه يعني كانه يعني يعتذر الى الله انه فاتته صلاه العصر، لانه كان منشغل بنعمه عنه، وفي الحقيقه انه كان منشغل به في نعمه، فهو لا يرى الا المنعم في النعم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى ايه حمله على الريح ولم يحمله على الخيل حتى. وفعل بموسى عليه الصلاه والسلام حين القى الالواح واخذ براس اخيه ولم يعتب عليه. وهم جميع الانبياء مرادين من الله، لكن اصلا برضو المرادين درجات متفاوته. فاهم؟ النبي اعلاهم، لكن انت عندك سيدنا يونس، ما ربنا سبحانه وتعالى ايه لامه والتقمه الحوت، وهو مليم، مش كده؟ مليم يعني ملام. ليه؟ لانه اجتهد في توقيت الوقت الهجره دون ان يرجع الى ربه، فهجر عن قومه قبل ان يستاذن ربه، اكتفى باجتهاد نفسه. فهم؟ فكان هذا لا يليق بمقامه، فعاتبه الله بقصته في بطن الحوت. لكن ممكن بعض المرادين التانيين ربنا ما يعتبش عليهم، يسيبهم لانه درجته اعلى. فهم؟ وعتب على ادم علشان يعلمه، واخد بالك؟ لما اكل من الشجر. وعتب على داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس، فلا تتبع الهوى أن يضلك عن سبيل الله، فلا تتبع هواك أن تعزل نفسك لطاعتي عن الناس، لأنه كان عامل لنفسه يوم يعبد رب، ويوم يحكم فيه بين الناس، ويوم يتكسب بإيه؟ بقوتي بصناعة يدي. كان مقسم الأيام كده. فقام لما جاء في اليوم اللي هو هيحكم في طاعة ربه، جات مسألة قضية عاجلة هيحصل فيها ظلم، أخ عايز ياخد مال أخيه بغير حق، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، واحد عنده 99 نعجة والتاني عنده نعجة واحد، عايز ياخدها منه، فعايز يحل المشكلة دي يروح لداود. راح لداود لقاه فين؟ لقاه في صومعته. فاضطر يعمل ايه؟ تصور عليه المحراب وحكى له القضية. فهم؟ فلما حكم في القضية عرف انه كان لا يليق به ان يعزل نفسه عن الناس، وان يتبع هواه في حب عبادة ربه، وان يترك ما اقامه الله فيه في الحكم بين الناس. فهمت بقى؟ ادي فتنه داود على اعتقادي انا، يعني لان فتنه داود اتقال فيها كلام كتير، وعشان كده قال له يا داود انا جعلناك خليفه في الارض لتحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بما اراك الله، ولا تتبع الهوى، يعني الهوى في ان تعزل نفسك عنهم حتى تعبدني مختليا بي، ولكن اعبدني في قضائك لحوائج الناس. فهمت ازاي؟ فتعلم. فاول ما عرف سيدنا داود الايه ان ربنا فتناه، يعني اختبره وعلمه انه كان يغلب حبه لمولاه أن يقوم بما أراده الله منه وهو الحكم بين الناس، فلم يحكم نفسه عن الناس بعد هذه القضية، فبقى إيه يقضي للناس كل يوم، فتح بابه بقى كل يوم لأنه جعله ملك وقاضي، فما ينفعش الملك والقاضي يعزل نفسه يجيله الناس في القضايا بتاعتهم يقولوا له معلش تعالى بعد بكرة، أصل الوقت هو بيعبد ربنا وبكرة إن شاء الله هيقعد إيه يتاجر وينتهي المهنة عشان يتكسب، وتعالى بقى إن شاء الله بعد بكرة، ربنا لم يرد منه هذا، فهمت إزاي؟ فرده إلى المراد. وعاتب على سيدنا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، لما قال له إيه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني، في قراءة فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. وعلى سيدنا يونس بقصته مع إيه الحوت. يبقى حتى المرادين هم متفاوتون في الدرجات، هناك مرادين يعاتبوا وهناك مرادين لا يعاتبوا، ربنا يعدها له، فهمت؟ الدرجة الثالثة اجتباء الحق تعالى عبده واستخلاصي إياه بخالصة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، إنهم من المصطفين الأخيار، فهمت؟ يبقى دي اجتباء خاص واستفاء خاص من الله عز وجل، كما ابتدأ موسى عليه الصلاة والسلام وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه. سيدنا موسى كان إيه؟ مراته معاه جالها المخاض وهو راجع من مدين عايز يدخل على مصر عشان وحشوا أهل مصر وأهله، لقعد مدة في أهل مدين حوالي 10 سنين، فافتكر بقى ان هم نسيوا ايه القضيه بتاعته وقدروا يطردوه عشان، فخد مراته وهي حامل متمه وسافر بيها علشان يرجع لمصر تاني عشان يشوف اهله واخواته وعشيرته. ففي الطريق كانت ليله شديده الظلمه شديده البرد، مراته جالها المخاض فعايز ايه عايز يجيب لها حاجه يدفيها، فبيبحث عن نار، يقوم ربنا يوري له نار وهي مش نار ده نور عشان يوري له مكان الوادي المقدس حيث كلمه وفاتحه وصار كليما. يبقى هو رايح لحاجه تقابله حاجه ثانيه مراد اعلم مما ذهب اليه، فهمت؟ كما ابتدا موسى عليه الصلاه والسلام وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وكلمه تكليما وابقى منه رسما معارا، الرسم المعار اللي هو تغطيته بالجلال فوق الجمال، فهم؟ وسيدنا عيسى غطاه بالجمال وأبطن الجلال، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه، فهم؟ فصار هو الأكمل صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل البرج ويسلك بنا مسالك أهل الجزم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد حيثما حللنا وحيثما أقامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.